إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو يوم عاشوراء، ففيه من المواعظ الكثيرة ومن الدروس والعبر العديدة، وفي هذا المقام سنتناول بعض جمل من الأحاديث الواردة في هذا اليوم العظيم، لنأخذ منها العبرة والعظة، ولنتذكر بها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن، وفي رواية أنا، أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. نأخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة ومواعظ عديدة، فعند قوله عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالت اليهود: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى بني إسرائيل من عدوهم، أي من فرعون وجنده. فنأخذ من هذا يا عباد الله أن هذا اليوم دليل على ربط المؤمنين بعضهم ببعض، ولو اختلفت ألسنتهم ولغاتهم وبعدت بلدانهم وأزمنتهم، فإن هذا الحدث إنما كان ربطه بالمؤمنين بسبب نجاة موسى ومن معه من المؤمنين من ذلكم العدو الطاغي فرعون. فلذلك فإن المؤمنين تربطهم رابطة الإيمان. ففي هذا أيضا معنى من معاني الولاء والبراء، فإن المؤمنين إنما يصومون ذلك فرحا وشكرا لما نجى الله عز وجل من بني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام. وهكذا في هذه الجملة أن الأنبياء بعضهم أولى ببعض لما تربطهم من رابطة الإيمان، وكذلك الدين الحق، دين التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، أي شرائعنا مختلفة ولكن أصل ديننا واحد، وهو التوحيد وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان تربطهم هذه الرابطة مهما بعدت بلدانهم ومهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم، فلا فرق لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذه الرابطة، رابطة الإيمان: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. وفي هذا الحديث وفي هذه الجملة منه أيضا فائدة أخرى وموعظة أخرى، فإن هذا الحديث فيه دليل على تنوع النصر بالنسبة لأهل الإيمان، فلا يكون النصر فقط بمواجهة العدو وبهزيمته، وإنما قد يكون النصر بهلاك العدو وبتدميره وبإرسال الله عز وجل عليه جندا من جنوده. فانظر إلى ما وقع لبني إسرائيل، ما واجهوا فرعون وما تقاتلوا معه، وإنما يسر الله عز وجل لهم بالنجاة منه والفرار ثم إغراق هذا العدو. وهكذا ما وقع للمسلمين في غزوة الأحزاب، فإن الله عز وجل أرسل لعدوهم ريحا شديدة فأفزعتهم وأقلعت خيامهم فولوا وفروا مدبرين. قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتفاءل خيرا وأن يعلم أن عدوه مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الطغيان والتجبر والغطرسة، فإن الله عز وجل قادر على أن يهلك بأي جند من جنوده سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهكذا عباد الله نستفيد من هذه الجملة أن الأمة المستضعفة مهما بلغت من الذل فلا ينبغي لها أن تركن إلى الكسل في تحقيق مرادها، ولا أن يستولي عليها اليأس في رفع الذل عنها. فهذه الأمة أمة بنو إسرائيل كان يستضعفها فرعون وجنوده، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فلم ييأسوا ولم يركنوا إلى الكسل وإلى كذلك عدم اتخاذ الأسباب في رفع هذا الضعف، بل آمنوا برسول بعث إليهم واتخذوا الأسباب التي أمرهم بها نبيهم، فنجاهم الله وأذل عدوهم. وهكذا عباد الله مما نستفيده من هذه الجملة الإعلام، إعلام جميع أهل الأرض أن الله ينصر أولياءه، أن الله عز وجل ينصر أولياءه، فهذا يجدد في النفس كل سنة البحث عن أسباب النصر، عن أسباب النصر. أنت مؤمن يا عبد الله، انظر إلى كتاب ربك كم نصر الله عز وجل من عباده المؤمنين، كم رفع قدرهم وأعز مقامهم، وما ذاك إلا باتخاذهم للأسباب التي بها ينصر المؤمنون. فهذا فيه تذكير لنا يا عباد الله إلى هذا الأمر العظيم، أن نسعى جادين في تحقيق أسباب النصر حتى تعز هذه الأمة، وحتى ترجع لها مكانتها ويرجع لها عزها ورفعتها. وهكذا في هذا اليوم إعلام لجميع أهل الأرض أن الله عز وجل يخذل أعداءه ويهزمهم وينزل بهم عقوبته ونقمته، وهذا يبعث في النفس في كل سنة الأمل وهكذا يبعث على التفاؤل. فلا تيأس يا عبد الله مهما بلغت من الذل والضعف والاستكانة، فإن الله عز وجل سينصرك وسيخذل عدوك متى ما تمسكت بهذا الدين واتخذت الأسباب التي بها ينصر أهل الدين. وهكذا عباد الله من الجمل التي وردت في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صام هذا اليوم. جاءت رواية عند ابن ماجة يصححها العلامة الألباني أنه قال عليه، أن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: فصامه النبي صلى الله عليه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، شكرا لله. ففي هذه الجملة دليل على أن النعم ينبغي أن تتبع بالشكر، أن تتبع يا عباد الله بالشكر، لا أقول بأداء الواجبات فحسب، فهذا أمر لا بد منه في شكر النعم، أن يأتي العبد أولا بما أمره الله عز وجل بالواجبات بالمفروضات التي فرضها الله عز وجل عليه. لكن كذلك لا يغفل أن يشكر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من السنن والمستحبات، فلا ينبغي أن يفرط في الصيام أو في نوافل الصلاة أو في غيرها، فكم هي نعم الله عز وجل علينا تترى بالليل والنهار ظاهرة وباطنة. فهذا نبي الله يصوم هذا اليوم شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه موسى. وهكذا جاء في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنعم الله عز وجل على نبيه بأعظم النعم، نعمة النبوة ونعمة الرسالة ونعمة القرآن ونعمة الهداية. فرأى عليه الصلاة والسلام أن من حق شكر هذه النعم أن يزداد تقربا إلى الله. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، كلما أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يتبعها بعبادة وقربة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقد جاء أيضا عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صام يوم عاشوراء قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن اليوم التاسع. وفي لفظ: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. ففي هذا الحديث دليل على مخالفة هدي الكفار ولو في العبادات فصار من سنة أهل الإسلام التي يخالفون بها اليهود أنهم يصومون مع يوم عاشوراء اليوم التاسع، اليوم الذي قبله، مخالفة لليهود وفي هذا الحديث أيضا دليل على أمر كان متقررا وأصل كان متقررا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن المسلمين يخالفون الكفار هذه قاعدة كانت متأصلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مخالفة المسلمين للكفار. ولذلك لما صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم قال الصحابة: هذا يوم تعظمه اليهود، كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: تعلمنا منك يا رسول الله مخالفة هؤلاء في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي كذلك مظاهرهم، فكيف توافقهم على هذا الأمر؟ أين المخالفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. فلنفهم ذلك أيها المسلمون، أن من أصول ديننا يا عباد الله مخالفة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. فيا للأسف من بعض شباب هذه الأمة حين تشبهوا بأعدائهم، لا أقول في عباداتهم وإنما في مظاهرهم من قصات شعورهم ومن لباسهم ومن حركاتهم ونحو ذلك. وهكذا عباد الله، في هذه أو في هذا الحديث أيضا دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على مخالفة المشركين وأن يتعمد ذلك، كما كان يتعمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، يتعمد مخالفة المشركين وألا يوافقهم في شيء مما يختصون به وأنبه في ختام هذه الخطبة على بعض المسائل التي تتعلق بصوم هذا اليوم. فكما تعلمون أن هذا اليوم وافق يوم الجمعة، وافق هذا اليوم يوم الجمعة، فبالنسبة للسنة كما تقدم أن تصوم يوما قبله، أي أن تصوم يوم الخميس الماضي ثم تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يصم يوم الخميس فلا بأس له أن يصوم اليوم ويصوم يوم غد يوم السبت، حتى تتحقق في حقه المخالفة، مخالفة اليهود بإفراد يوم عاشوراء. فهذا هو كذلك الأفضل له. ومن لم يستطع أو من لم يعزم إلا على صوم يوم عاشوراء وهو هذا اليوم، فيجوز له ذلك، يجوز له أن يصوم هذا اليوم منفردا، ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لأن العلة من إفراد يوم الجمعة بالصيام هو في النفل المطلق الذي ليس هو بيوم فضيلة أو بيوم كذلك تضاعف للأجور والحسنات. فمن صام يوم الجمعة صوما مطلقا نفلا مطلقا فهذا الذي يكون في حقه النهي، أما إذا كان يوم فاضل صادف ووافق هذا اليوم كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحو ذلك، فأجاز العلماء إفراد ذلك اليوم، مع أن الأفضل والأكمل كما تقدم أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.